بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على القسم الأول من أقسام مباحث الاجتهاد والتقليد، وهو ما يتعلق بالاجتهاد. ونبدأ بتعريف الاجتهاد والمجتهد، ثم نتكلم بعد ذلك على أوصاف المجتهد وأنواعه. فالاجتهاد لغة هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، فيقال اجتهد في حمل الصخرة الكبيرة، ولا يقال اجتهد في حمل حبة قمح أو نواة تمر. وأما الاجتهاد اصطلاحا فهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. والمراد باستفراغ الوسع أن يبذل الوسع في طلب الحكم، بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب، كما قاله الإمام الغزالي في الاجتهاد التام. والاستفراغ جنس يشمل استفراغ الفقيه واستفراغ المقلد، ولذلك قيدناه بالفقيه ليخرج معنا المقلد، فإنه وإن استفرغ جهده لا يسمى مجتهدا. ولم نقل في التعريف استفراغ المجتهد الوسعى، لأنه يلزم منه الدور، إذ تكون معرفة الاجتهاد متوقفة على المجتهد، ومعرفة المجتهد متوقفة على الاجتهاد في هذا التعريف. وأما قولنا لتحصيل ظن، إنما هو لبيان أن المجتهد فيه إنما هو الظنيات، أما القطعيات فلا اجتهاد فيها. وقولنا بحكم شرعي، إنما ذكرناه لنخرج غيره من الحسيات والعقليات، لأننا نتكلم على الاجتهاد في الشرعيات، وهذه بمعزل عنها. وبناء على ما عرفناه من تعريف الاجتهاد، فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي. هذا والمجتهد ينقسم إلى أقسام، وذلك باعتبار قدرته على الاستقلال في الاجتهاد وعدمها. فإن كان مستقلا باجتهاده في الأصول والفروع وطرق الاستنباط، لا ينتسب إلى أحد ولا يقلد أحدا، وإنما يأخذ مباشرة من نصوص الشارع بواسطة القواعد التي وضعها والأسس التي اعتمدها ومهدها، فهو المجتهد المطلق. وإلا بأن كان يعتمد على أصول غيره أو على أصول غيره وفروعه، فهو المجتهد المنتسب، أو مجتهد المذهب، أو مجتهد الفتوى. يختلف ذلك باختلاف قدرته على الاستقلال والاستنباط والحفظ، كما سنراه إن شاء الله في وصف كل واحد منهم وشرطه. وخلاصة هذا أن المجتهد خمسة أصناف، كما قسمه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وتبعه عليه النووي في المجموع، وهي: أولا المجتهد المطلق، ثانيا المجتهد المنتسب، ثالثا مجتهد المذهب، رابعا مجتهد الفتوى والترجيح، خامسا الحافظ للمذهب المفتي به. ونبدأ أولا بالكلام على المجتهد المطلق، وهو الذي يستقل باجتهاده في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلة والتصحيح والتضعيف للأخبار والترجيح بينها والتعديل والتجريح للرواة وغير ذلك من شروط الاجتهاد على ما سنذكره. يضع الأسس العامة لاجتهاده، ويمهد القواعد، ويوجه الأدلة، ولا ينتسب إلى أحد ولا يقلد أحدا. ولئن وافق في قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرعه فرع غيره، فإنما هو من موافقة الاجتهاد للاجتهاد، لا من قبيل التقليد. وهذا هو حال الأئمة المجتهدين المتبوعين في القرون الأولى، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة الاجتهاد المطلق رضي الله عنهم وأرضاهم. ولبلوغ هذه المرتبة شروط لا بد منها، نوجزها فيما يلي: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا العدالة، خامسا فقه النفس، سادسا العلم بالقرآن، سابعا العلم بالسنة، ثامنا العلم بلغة العرب، تاسعا معرفة مسائل الإجماع، عاشرا معرفة مذاهب العلماء في المسائل الخلافية، الحادي عشر معرفة أصول الفقه، الثاني عشر العلم بالدليل العقلي. وسنتكلم على كل واحد من هذه الشروط بما يفي بالغرض ويوصل إلى الغاية والهدف. ونبدأ بالكلام على الشرط الأول وهو الإسلام، فنقول إن هذا الشرط شرط عام بديهي وضروري، ولذلك لم يذكره كثير من الأصوليين، فلا يعتد بكلام الكافر على افتراض بلوغه رتبة الاجتهاد، لأننا إذا كنا لا نقبل فتوى الفاسق واجتهاده كما سيأتي معنا، فألا نقبل فتوى الكافر واجتهاده من باب أولى. والإسلام شرط في قبول فتوى الكافر واجتهاده، وليس شرطا في بلوغ المرء رتبة الاجتهاد، فقد يبلغ رتبة الاجتهاد وهو كافر، إلا أنه لا عبرة به، وهذا على افتراض جوازه عقلا، إلا أنه لم يقع، ولو وقع فلا عبرة به كما ذكرنا. هذا ولم يستطرد الأصوليون في الماضي في هذا الشرط لما ذكرت من أنه بديهي، إلا أننا اليوم نجد أنه من الضروري ذكره، وذلك لأن بعض المستشرقين ممن لهم إحاطة بعلوم اللغة والشرع قد يدعون الاجتهاد في نصوص الشرع كما وقع لبعضهم، ويحاولون أن يعيثوا فسادا في دين الله، ومن ثم يروج لهم بعض ضعفاء العلم والشخصية ممن يسمون أنفسهم بسيم العلماء. ولذلك كان لابد لنا من التنبيه على هذا الشرط في هذه الأيام لأهميته. وأما الشرط الثاني فهو البلوغ، فإنه يشترط في المجتهد أن يكون بالغا، أما الصبي فلا يقبل اجتهاده ولو بلغ رتبة الاجتهاد، وذلك لعدم اكتمال ملكاته العقلية التي بها يتم الإدراك والتمييز، فعدم بلوغه يعدم الثقة بنظره. وأما الشرط الثالث فهو العقل، فلا يعتد بكلام المجنون ولو كان قبل الجنون مجتهدا، لأنه لا عقل له يهتدي به إلى التمييز بين الحق والباطل حال جنونه. وأما ما قاله قبل الجنون فإنه يعتد به ويعول عليه، وكذلك لو زال جنونه وعادت إليه ملكاته العقلية. ولو كان جنونه متقطعا يصحو تارة ويذهب عقله أخرى، فالظاهر الذي تقتضيه النظائر الفقهية أنه لا يعول على كلامه لعدم الثقة به بسبب اضطراب تمييزه وعدم اضطراده. وإلى الغد حيث نتكلم على بقية شروط المجتهد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على الشروط الثلاثة الأولى للمجتهد المطلق، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على بعض الشروط الأخرى التي يجب أن يتصف بها المجتهد المطلق، وهي العدالة وفقه النفس والعلم بالقرآن، على أن نتم الكلام على بقية الشروط في الحلقات القادمة إن شاء الله. فالشرط الرابع بعد الإسلام والبلوغ والعقل هو العدالة، وهي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر والبعد عما فيه خرم للمروءة. والعدالة ليست شرطا في بلوغ المرء رتبة الاجتهاد، إذ لا مانع أن يبلغ رتبة الاجتهاد بعض الفسقة، ولكن العدالة شرط في قبول فتوى المجتهد والعمل بها، فلا تقبل فتوى الفاسق ولا يعمل بقوله، كما قاله الغزالي في المستصفى وإمام الحرمين في البرهان وتبعهما عليه الأصوليون، وهذا نظير ما ذكرناه في اجتهاد الكافر. وأما الشرط الخامس من شروط المجتهد فهو فقه النفس، وهو أن يبلغ الإنسان مرحلة من الفهم للنصوص ودقة الاستنباط منها وحضور البديهة فيها والقدرة على التمييز بين المتشابه من الفروع بإبداء الفروق والموانع والجمع بينها بالعلل والأشباه والنظائر، أن يبلغ مرحلة عالية بحيث تصبح هذه الأمور ملكة قائمة في نفسه لا يحتاج معها إلى جهد في الوصول إليها، وذلك كمن يعرف جمع الأعداد وضربها وتقسيمها وتربيعها وتكعيبها وجذرها بمجرد عرضها على ذهنه دون حاجة إلى ورقة وقلم ودون إبداء مجهود في معرفة النتائج، فهذا يقال فيه إنه فقيه النفس في الحساب. وأما من يعرف نتائج تلك العمليات الرياضية ولكن ليس بالبديهة بل بالحساب البطيء عن طريق الورقة والقلم، فهذا لا يقال فيه إنه فقيه النفس في الحساب، ولا يقال إن الحساب عنده ملكة، وإن كان يسمى عارفا بالحساب وعالما به. وكذلك الفقه في مسائل الشرع، يقال للإنسان إنه فقيه النفس إذا وصل إلى مرحلة تصبح فيها علوم الشرع ملكة في نفسه يستطيع أن يصول فيها ويجول بمجرد عرضها عليه، وإلا فليس بمجتهد. وهذه المرحلة في الغالب تكون جبلية يجبل عليها الإنسان كالذكاء والبلادة، وقد يبلغها الذكي بالحفظ والدربة على الأقيسة واستنباط العلل وإبداء المناسبات وإبداء الفروق والموانع وإظهار الأشباه والنظائر. قال إمام الحرمين في كتابه البرهان: ثم يشترط وراء ذلك كله فقه النفس، فهو رأس مال المجتهد ولا يتأتى كسبه، فإن جبل على ذلك فهو المراد، وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ الكتب. وأما الشرط السادس من شروط الاجتهاد فهو العلم بالقرآن، فيشترط في المجتهد أن يكون عارفا بكتاب الله، وهو دستور الإسلام والمصدر التشريعي الأول الذي تعتمد كل المصادر التشريعية الأخرى في حجيتها عليه، كما أنه أصل جميع الأحكام وأساس معرفة الحلال والحرام. ولا يكفي المجتهد أن يعرف من القرآن لغته ومعناه الإجمالي فقط، بل يجب عليه أن يحصل لنفسه علما خاصا به يستطيع بواسطته أن يتدبر القرآن ويستنبط منه ويتصور ويتذكر الآيات التي تستنبط منها الأحكام. وليس المراد أن يكون حافظا لكتاب الله، فليس الحفظ شرطا في الاجتهاد، ولكن من حفظ كان خيرا ممن لم يحفظ. كما أنه لا يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، بل يجب عليه أن يكون عارفا بها وبمواقعها ليرجع عند الحاجة إليها. وهي كما قال الغزالي وابن عربي 500 آية تقريبا. وهذا الكلام منهما إنما يصح إذا كان المراد به الآيات التي تدل على الأحكام دلالة صريحة، وإلا فالآيات التي تستنبط منها الأحكام أكثر من ذلك بكثير. بل إن العالم بالكتاب المتفرس به يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأخبار والقصص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن نظر في كتب المتبحرين في التفسير المتدبرين للقرآن وقع في هذا المجال على العجب العجاب. قال إمام الحرمين: ولا ينبغي أن يقنع فيه بما يفهمه من لغته، فإن معظم التفاسير يعتمد على النقل، وليس له أن يعتمد في نقله على الكتب والتصانيف، فينبغي أن يحصل لنفسه على علم بحقيقته. ومما يجب على المجتهد أن يعرفه من كتاب الله مما يتوقف على الاجتهاد: أولا الناسخ والمنسوخ، فيجب عليه أن يعرف الناسخ من الآيات والمنسوخ منها ليعمل بالناسخ ويجتنب العمل بالمنسوخ. وهذا يتوقف على معرفة تاريخ نزول الآيات وقوانين النسخ وحقيقته وأنواعه، والجمع بين أقوال الصحابة في هذا الموضوع عند تعارضها، والترجيح بينها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بباب النسخ. ثانيا العام والخاص، فيجب عليه أن يعرف الآيات العامة والخاصة وكيفية العمل بها، والآيات العامة التي دخلها التخصيص، والعامة التي أريد بها الخصوص، والشروط التي يحمل بها العام على الخاص، وكيفية العمل في هذه الحالة، وغير ذلك مما يتعلق بالعموم. ثالثا المطلق والمقيد، فيجب عليه أن يعرف الآيات المطلقة والمقيدة ليتمكن من حمل المطلق على المقيد عند قيام دواعيه، أو يبقي كلا منهما على ما هو عليه عند عدم قيام الدواعي، وغير ذلك من مباحث الإطلاق والتقييد. رابعا أسباب النزول، فيجب عليه أن يعرف سبب نزول الآية إن كان لها سبب، لأنه بمعرفة السبب يتضح المراد من الآية، ويفهم المقصود من الخطاب، ويقطع بدخول صورة السبب في الحكم، ويمتنع تخصيصها عند تخصيص الآية. خامسا معارف أخرى، فيجب عليه أن يعرف من كتاب الله الظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمكي والمدني، وغير ذلك مما يؤثر في درك الأحكام. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله لنتم الكلام على بقية شروط الاجتهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقات الماضية 6 شروط من شروط المجتهد المطلق، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وفقه النفس والعلم بكتاب الله عز وجل. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الشرط السابع من شروط المجتهد المطلق، ألا وهو المعرفة بالسنة النبوية الشريفة. فيجب عليه أن يعرف من السنة مثل ما عرف من القرآن مما ذكرناه في الفقرة السابقة من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ففي الحفظ لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، بل يجب عليه أن يعرفها ويعرف مواقعها ليرجع إليها عند الحاجة، على أنه إن حفظها كان أفضل وأكمل. وقد نص الأصوليون على أنه كان يكفي الإنسان في عصرنا أن يرجع إلى الأئمة المشهورين في هذا الفن وإلى مصنفاتهم فيه، ولا سيما أن الرواية قد انقطعت أو كادت. قال إمام الحرمين في البرهان: وأما الحديث فيكتفى فيه بالتقليد وتيسر الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة. وقال الغزالي في المستصفى: وأما السنن فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة. فيرجع الإنسان إلى الأمهات الست، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإلى مسند أحمد وسنن البيهقي وغير ذلك من السنن والمصنفات والجوامع والمسانيد مما لا داعي للإطالة بتعداده وذكره. ولا يكفي الإنسان أبدا أن يقتصر على سنن أبي داود أو الصحيحين أو الصحاح الست، لأن هذه الكتب وإن جمعت كثيرا من أحاديث الأحكام إلا أنها لم تستوعبها. وكم من الأحاديث التي تذكر فيها الأحكام لم تتعرض لها هذه الصحاح. ولذلك كان لابد لمن يريد أن ينصب نفسه مجتهدا أن يكون عارفا بكل السنن، لاحتمال أن يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعضها الآخر. وليس المراد كما ذكرت أن يكون حافظا لها، وإنما المراد أن يكون مشرفا عليها عارفا بمواقعها. وإلا فلكل مقام مقال، ولكل فن رجال، ومن بطأت به همته لم يسرع به جهله ولم يرحمه حمقه. ورحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة: لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لم يودعها الشافعي كتابه. ومما يجب أن يعرفه زيادة عما عرفه من القرآن: أولا، يجب عليه أن يعرف الأحاديث المتواترة والأحادية ومنزلة كل واحد منها وشرطه لما يترتب على ذلك مما لا يخفى. ثانيا، يجب عليه أن يعرف الصحيح والضعيف أو المقبول والمردود، فيجب عليه أن يعرف الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف ليقدم الأول على الثاني والثانية على الثالث، ولينزل كل حديث منزلته فيعمل بالصحيح ويجتنب العمل بالضعيف بالشروط والضوابط المعروفة في مباحث السنة من أصول الفقه أو في مباحث مصطلح الحديث. ثالثا، يجب عليه أن يعرف التاريخ والرجال، فيجب عليه أن يعرف ما تمس الحاجة إليه من علم التاريخ وأحوال الرجال من العدالة والجرح ولقاء الشيوخ والطلاب، ليتوصل به إلى معرفة الصحيح والضعيف والمتصل والمنقطع وغير ذلك من مهمات السند. رابعا، يجب عليه أن يعرف أسباب الجرح والتعديل، وضوابطها وأنواعها، ومتى يكون الجرح معتبرا، ومتى يقدم على التعديل إن عارضه، وغير ذلك من الضوابط الضرورية لمعرفة الصحة والضعف أو القبول والرد. خامسا، يجب عليه أن يعرف الشاذ من المحفوظ والمنكر من المعروف وعلل الحديث. قال إمام الحرمين في كتابه الغياثي في شرط المجتهد: الشرط الثالث معرفته السنة، فهي القاعدة الكبرى، فإن معظم أصول التكاليف متلقى من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ومعظم آي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يتقرر الاستقلال بالسنة إلا بالتبحر في معرفة الرجال والعلم بالصحيح من الأخبار والسقيم وأسباب الجرح والتعديل وما عليه التعويل في صفات الأثبات من الرواة والثقات والمسند والمرسل والتواريخ التي يترتب عليها استبانة الناسخ والمنسوخ. وقال حجة الإسلام الغزالي في المستصفى: يجب معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود، فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه. والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده، وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم، فإن كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه، فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم. والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر، فما نزل عنه فهو تقليد، وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين وأنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته، فهذا مجرد تقليد. ثم قال: وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة لتسامع أحوالهم وسيرتهم، ثم ينظر في سيرتهم بأنها تقتضي العدالة أم لا، وذلك طويل، وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير. ثم قال رحمه الله: والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل مذهب صحيح، فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح، فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه، ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا في حق الأئمة المشهورين، فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما يخبره، فنقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل. فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي، وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار. وإلى الغد حيث نتكلم على بقية شروط المجتهد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.